ثم يشير القرآن الكريم إلى أن الله بنى 7 سماوات متينة التكوين مشدودة بقوة تمنعها من التفكك، ثم هي في الوقت نفسه متناسقة مع عالم الأرض والسماء، كما جعل الشمس المضيئة باعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض والتي تتسبب في الأمطار التي تخرج الحب والنبات والحدائق. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. النبأ من 11 إلى 16. وهكذا نرى هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء تلبي ما ركب فيه من خصائص، لذلك كان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حركته مع ما هو مودع في الكون من خصائص. الكون متعاطف مع الإنسان منذ القدم، ونحن نلاحظ هذا في قصة أهل الكهف، إذ نجد أن بعضهم يقول لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف 16. فهؤلاء الفتية هجروا ديارهم وهربوا من أهلهم ووجدوا في هذا الكون الملاذ والأمن والطمأنينة، ذلك لأن الكهف فضاء فسيح تنتشر فيه رحمة الله وتشملهم بالرفق واللين والرجاء والأشياء التي يفتقدونها بين أهليهم وذويهم. ورسولنا صلوات الله عليه كان يجد في وحدته في غار حراء الأنس والهدوء، حيث كان يتعبد الليالي ذوات العدد وليس معه أحد إلا الله تعالى، إلى أن جاء الوحي وهو في هذا الغار، فكان خيرا وبركة على الناس جميعا، كما أنه لجأ إلى غار ثور مع صاحبه أبي بكر الصديق حيث كان مطاردا أو مطلوبا من قريش، وتعاطف الكون معه فساعد على إخفائه، فالشجرة قد مدت ظلالها والحمامة قد باضت والعنكبوت قد نشر خيوطه حتى ظنوا أنه لا يمكن أن يكون في هذا الغار، وقال قائلهم: إلى هنا وانتهى الأثر، فإما أن يكون قد صعد إلى السماء وإما أن يكون قد نزل إلى الأرض. بل إن من تعاطف الكون وحبه للإنسان المنسجم معه في سلوكه أن الجماد يتأثر لوفاته، وفي ذلك يقول الرسول الكريم: إذا مات المسلم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وهو موضع سجوده، وموضع في السماء وهو موضع رفع عمله. ومن الزاوية المقابلة، فإن الكون لا يحزن إذا مات الإنسان الذي لا ينسجم مع الكون في سلوكه ويسعى للفساد والإفساد. وفي هذا يقول الله تعالى عن فرعون وقومه: فما بكت عليهم السماء والأرض. الدخان 29. وهذا كله لا يحس به إلا من سار على منهج الله، فهو يحس بالسلام والأمن والاستقرار. المسلم والشيطان. في النفس البشرية عاطفة الكراهية التي يستغلها أكثر المذاهب في هذه الأرض استغلالا سيئا، فتدوم الصراعات وتكثر الفتن وتتنوع المشكلات، ويعيش الناس لذلك في قلق وحيرة. والإسلام يوجه هذه العاطفة الوجهة السليمة، يوجهها إلى العدو الحقيقي الذي لا يريد بالإنسان إلا الشر، ذلك هو الشيطان. فمنذ خلق الله آدم وحواء والشيطان يقف إلى جانب مضاد لهما ولذريتهما، وقد طرده الله من رحمته بقوله: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الحجر 34 و35. فقال لرب العزة: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الحجر 39 و40. فقال الله تعالى لبني آدم يحذرهم من الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الأعراف 27. فهي الفتنة التي يحاول الشيطان بها يجعل الإنسان يسير في طريق الغواية والضلال، ولقد نبه القرآن جميع بني آدم إلى ذلك حتى يأخذوا حذرهم منه ومن غوايته. قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الأعراف 27. أما المؤمنون الواثقون بالله المطيعون لأوامره، فإن الله هو وليهم الذي يسدد خطواتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. البقرة 57 و200. ثم جعل ما يذكره دائما بعداوة الشيطان ليأخذ حذره منه، فهو دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو إذا ذهب إلى الحج رمى الجمار. ومع ذلك كله فالإسلام لم يسم هذا كله صراعا، وإنما سماه جهادا أكبر. يقول الرسول الكريم عقب رجوعه من إحدى الغزوات: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. عزيز مستمع، ينظر في تخريج هذا الحديث، ويقصد بالجهاد الأكبر جهاد النفس وجهاد الشيطان، وهذا الجهاد محاولة للالتقاء والتوحد لمصلحة الإنسانية كلها في إطار من القيم الإسلامية والمثل القرآنية. خاتمة: الإسلام هو الدين الذي يسكب الحياة كلها بالسلام. الإسلام الذي يحس به المسلم في داخله فيحس الهدوء، وتحس به الأسرة فتحس بالسكن والمودة، ويشيع في المجتمع فيحس الجميع بالأمن والمساواة والعدالة. والله سبحانه وتعالى هو السلام الذي خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر مخلوقاته وجعله خليفة له في الأرض، وهو به رحيم، وقد أرسل الرسل لهدايته وبين له طريق الخير وطريق الشر، وسخر له الكون ليكون في خدمته. والمسلمون مستسلمون لله بكيانهم حتى لا يبقى شيء من شعور أو عمل لا يخضع لله ولا يرضى بحكمه طاعة له. والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلام، فلا قلق ولا حيرة ولا صراع في الحياة المادية، حيث تداس فيه القيم والحرمات بلا تحرج ولا حياء. وإحساس الإنسان بأن له رسالة سامية في الحياة تجعله يرتفع بشعوره وضميره ونشاطه وعمله، بحيث لا يستخدم في الوصول إلى أهدافه إلا الوسائل المشروعة، وليس من المهم أن يصل، لأن أجره سيأخذه على نيته وعمله لا على الوصول إلى هدفه. ومن هنا فإنه يحس دائما بالطمأنينة، لأنه يمشي مع قدر الله في طاعة الله، وهذا يعطيه الأمن والسلام ويجعله يسير في الحياة بلا قلق ولا حيرة، ولا يصطدم بالكون ولا يبذل طاقته في الصراع الداخلي. المجتمع الإسلامي كله تشيع فيه المحبة والسلام والترابط، وفيه يأمن الجميع على حرياتهم وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم. إن بين ضمير الإنسان وحقائق الكون ألفة ومواءمة فطرية، فإذا أقبل الإنسان ينظر فيها بعقله وحصل معانيها لنفسه فقد حقق المواءمة بينه وبين الكون، وهو التجانس الذي يكتب له به استقرار لضمير، وبه يصحب الكون على بصيرة وعاطفة، وتلك حقيقة التوطن الكوني. وما نراه من بلبلة الفكر وقلق الضمير في بيئات الغرب سببه أن الصلة الفكرية بينه وبين الكون لا تحقق المواءمة الصورية لاستقرار النفس. يقول محمد أسد: إن الإسلام لا ينظر كالنصرانية إلى العالم بمنظار أسود، بل هو يعلمنا ألا نسرف في تقدير الحياة الأرضية، وألا نغالي في قيمتها مغالاة الحضارة الغربية الحاضرة. الإسلام ينظر إلى الحياة بسكينة واحترام، وهو يعد الحياة مرحلة يجتازها في طريقنا إلى حياة عليا، وليس للإنسان أن يحتقرها أو يقلل من قيمة الحياة الأرضية. لذلك فلا بد وأن نعود إلى التربية الإسلامية، إلى المنهج الذي يقيم علاقة الإنسان الطيبة بالفكر والكون، وبذلك يستوحي الإنسان الفطرة النفسية والفكرية والعملية. فالإسلام جاء ليقيم العلاقة بين الإنسان والكون صلات وثيقة، وبذلك يعيش المسلم في سلام مع نفسه ومع الحياة ومع الكون ومع خالق الحياة والكون. وصدق الله العظيم إذ يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. المائدة 16. مفهوم الوطنية في التربية الغربية وفي التربية الإسلامية. تمهيد: يكثر في الغرب ترديد كلمة الوطنية، وقد أصبح لهذه الكلمة مفهوم خاص طبقا لسلوكهم وفهمهم للأمور، وطبقا لقيامهم وأخلاقهم التي يتعاملون بها. تناولت التربية الغربية هذه الناحية، فعملت على تربية المواطن الصالح الذي أصبح من أهم أهدافها في جميع الدول الغربية، وأصبح الغربيون يسلكون السلوك الذي يساير هذه التربية طبقا لمفاهيمهم داخل المجتمع. ثم بدأنا نردد كلمة القومية والوطنية، وركز الغربيون على هذه النواحي محاولين تأصيلها فينا ليحققوا أهدافهم التي تتلخص في 1- تفتيت وحدتنا وتقسيمها إلى قوميات وأجناس مختلفة تتصارع فيما بينها. 2- التأثير في هذه الوطنيات الضيقة يجعل مفاهيمها غريبة، وبذلك يمكن استعمارها بسهولة والانتفاع بما فيها من خيرات. وفي جميع عصور الظلمات وفي ظروف خاصة بالأمة الإسلامية استهوتها هذه الشعارات، وأصبح الجميع يرددونها، وأصبح بعضنا يعمل على تنفيذها، ونجح الاستعمار في ذلك إلى حد كبير. وإذا كان للغرب ظروف خاصة تاريخية وبيئية وثقافية جعلته يؤمن بهذه النواحي، فإن ظروفنا تختلف تماما عن ظروفه، فديننا وبيئتنا وتاريخنا وثقافتنا كل ذلك يجعل مفاهيمنا تختلف عنهم اختلافا تاما. جذور الوطنية العربية. لماذا اتجهت التربية الغربية التي تقوم بتربية المواطن الصالح على أساس هذا الاتجاه؟ والجواب أن لذلك أسبابا عميقة الجذور ترجع إلى ما يأتي. 1- الفلسفة الإغريقية. الغربيون أخذوا هذا المنهج وذلك السلوك عن أرسطو الفيلسوف الإغريقي. فالوطنية عند أرسطو لها فلسفة أخلاقية خاصة، فهي تعني أن العنصر اليوناني أفضل من كافة العناصر الأخرى، ومن هنا فلا بد وأن تعامل هذه العناصر معاملة مغايرة تماما، معاملة لا تمت إلى الإنسانية بصلة. وفي ذلك يقول أرسطو إن اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب بما يعاملون به البهائم. ومن ثم فقد راجت هذه الفكرة وتغلغلت في الأوساط اليونانية وطبقوها في مجتمعهم. 2- الحضارة الرومانية. وعلى هذا النهج سارت الإمبراطورية الرومانية، وأصبح المواطن الصالح هو الذي يهتم بمصلحة الرومان وحدهم، أما غيرهم فالظلم يقع عليهم لمصلحة الرومان، والاستغلال يسود كل مكان لمصلحتهم أيضا. ومع أن الرومان اشتهروا بالعدل فإن ذلك كان للرومانيين فقط. وفي ذلك يقول محمد أسد في كتابه الإسلام على مفترق الطرق إن الفكرة التي كانت تسيطر على الإمبراطورية الرومانية هي احتكار القوة لها واستغلال الأمم لمصلحة الوطن الروماني فقط، لم يكن رجالها والقائمون عليها يتحاشون أي ظلم وقسوة في سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتازة. أما ما اشتهر من عدل الرومان فلم يكن إلا للرومان فقط. وبهذا يمكننا أن ندرك تأثير هذه الحضارات ومفاهيمها في الحضارات الحديثة ومفاهيمها وفي سلوك أفرادها. 3- وطنية اليهود. أما اليهود فتفكيرهم الإنساني يدعو إلى الهدم والتدمير وإشاعة الفساد بقصد تحقيق المجتمع اليهودي العنصري الواحد على حساب كل شعوب الأرض. وقد أعلن الفكر اليهودي عن عنصريته حينما نادى بخرافة شعب الله المختار وتكريس التمييز العنصري بين اليهود وغيرهم. فالفكر الصهيوني اعتبر اليهود هم شعب الله المختار وبقية شعوب الأرض في مركز منحط، ويطلقون على أفرادها كلمة الأمميين أو الجويم على أساس أن الأرض التي يقيم عليها اليهود طاهرة والأرض التي يقيم عليها بقية البشر نجسة. وانطلاقا من هذا التفكير أسس اليهود الجيتو أو ما نسميه نحن حارة اليهود خشية اختلاط الجنس البشري اليهودي بغيره من الأجناس الأقل شأنا، وبذلك عاشوا في عزلة عمن حولهم واكتسبوا بسلوكهم كراهية الشعوب التي يقيمون معها. وما فلسطين إلا جيتو كبير أقاموه ليسعى يهود العالم كلهم. والمحرك لهذا عنصريتهم واستعماريتهم وعداوتهم. وقد صدر قرار اللجنة الاجتماعية للأمم المتحدة الذي اعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية قائمة على التمييز العنصري بأغلبية 70 صوتا ضد 29، وكان ذلك في أواخر عام 76 و900 وألف. أما اليهود فيباح لهم ما يحرم على غيرهم، بل أكثر من هذا فالتلمود يحرضهم على قتل غير اليهودي، إذ يقول إن قتل غير اليهودي لا يعد جريمة بل عملا يرضي الله. 4- وطنية العصور الوسطى. حدث الخلاف المعروف بين البابا وبين مارتن لوثر ضد الكنيسة اللاتينية، ورأى مارتن لوثر أن من مصلحته ومصلحة الفكرة التي ينادي بها وهي تحريم صكوك الغفران أيستعين بألمان لأنه ألماني، ونجح في خطته نجاحا ملحوظا، وأدى هذا إلى انهزام الكنيسة اللاتينية في النهاية. فلما اضمحلت النصرانية في أوروبا قويت العصبية الوطنية في نفس الوقت، إذ أن الدين بطبيعته يربط بين القلوب ويؤلف بين الناس ويجعل معتنقيه يتعصبون له بعيدا عن نعرة القبلية والجنس والقومية. فإذا ما ضعف الدين في النفوس قويت العصبية للقبيلة أو الجنس أو القومية. يقول لورد لوتين سفير بريطانيا في أمريكا في خطبة ألقاها في يناير عام 1938 إن الدين هو المرشد اللازم للإنسان والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقية والشرف المعنوي للحياة البشرية. وكان نتيجة الانحطاط في سلطانه أن فتن العالم الغربي بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف الأجناس والطبقات، وآمن بتأثير العلوم الطبيعية أن الرقي للمادة هو الغاية العليا والوطن الأكبر، ولا يزيل هذا الأمر من مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفها. وكان من نتائج ذلك أيضا أنه صعب على أوروبا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقا ينقذها من القومية داهية هذا العصر الكبرى. وحين جاءت الحرب الصليبية أصبحت أوروبا معسكرا واحدا ضد الشرق كله، وخطت أوروبا خطا فاصلا بين أوروبا وبين ما سواها من الأقاليم، وأصبحوا يرون أن ما وراء هذا الخط له الفضل على غيره في الثقافة والحضارة والعلم والأدب، وأن الجنس الآري يفوق ما عداه من أجناس البشر، وأنه خلق ليسود ويحكم غيره، خلق غيره ليخضع ويذل. وهذا ما كان يراه اليونان والرومان في العصور القديمة، فهم أصحاب الحضارة الراقون المهذبون وغيرهم برابرة. ويصل الأمر بالأوروبيين إلى أن ينظروا إلى المسيح هذه النظرة، فهو غريب عنهم ولا حاجة لهم به ولا بدينه وتعاليمه. يقول البروفيسور آثري الألماني: لأي شيء يدرس أولادنا تاريخ أمة أجنبية؟ ولماذا نقص عليهم قصص إبراهيم وإسحاق؟ ينبغي أن يكون إلهنا أيضا ألمانيا. وظهرت في ألمانيا نزعة إلى إحياء الآلهة القديمة التي كان يعبدها الشعب الألماني في عهده القديم. نبدأ بخصائص الوطنية الغربية. مما تقدم يتضح أن خصائص الوطنية الغربية تتلخص في أن الشعب أو الأمة فوق كل الشعوب والأمم وأفضل منهم، لأن الشعب في الغرب أذكى الأمم وأعلمها وأحقها بالسيادة والحكم، ولا يسمح لإنسان يعيش في هذه البلاد حتى يؤمن بهذه الخصائص، ولا تعترف بقيمة الإنسان في غير منطقتها، فهي لا تحترمه ولا تراعي حقوقه ولا إنسانيته. ومن خصائص القومية الغربية الكراهية والخوف، فهي لا تبقى إلا إذا كان للشعب ما يكرهه وما يخافه، ولا يزال المسؤولون هناك يثيرون الكامن من عواطف الخوف والكراهية. وقد حلل الألماني جود ذلك تحليلا نفسيا فقال: إن العواطف التي يمكن إثارتها بسهولة هي عواطف المقت والخوف التي تحرك جماعات كبيرة من الدهماء بدل الرحمة والحب، فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويجدوا له ما يخافه. فلم يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا العصر في معاملتها لجيرانها إنما تنقاد بعواطف المقد والخوف، ففي تلك العواطف يعيش من يحكمونها، وعلى تلك العواطف يقوى الاتحاد القومي. ومن هنا وجدنا الدول الغربية تهتم بأن تبسط سيطرتها على أكبر رقعة من الأرض حتى ولو كانت صحارى، وهم بذلك يهدفون أولا إلى الفوائد المادية وثانيا إلى المجد القومي، الذي يقول فيه الأستاذ جود: إن المجد القومي إنما يعني أن يملك الشعب قوة يسلط بها رغبته وهواه على آخرين إذا مست الحاجة. ومع أن الشعب البريطاني من أكثر شعوب العالم حضارة وتقدما، إلا أنه كبقية الشعوب الغربية في تطبيق معنى الوطنية في بلاده على معنى غير ما يطبقونه في البلاد التي يستعمرونها، وسبب ذلك الطمع والكبر. ولهذا يقول بيلدوين: إن الكبر أكثر من الطمع، هو الذي يجعل الطبقة الحاكمة في بريطانيا تصر على اتباع خطط لا تتفق مع ما يتظاهرون به من حيث الصلح والوئام. والحكومات الأوروبية تحمل معها مفاسد الحضارة الغربية وشرورها، ولم يزل طريق الملوك والفاتحين غير طريق الأنبياء والمصلحين. وهذا هو الذي جعل بلقيس ملكة سبأ تقول: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. النمل 34. ولكي يصل الاستعمار إلى ما يريد، فإنه يعمل على نشر الفساد كالخمور والحشيش والأفيون والربا والقمار والبغاء والفجور، ويكون ذلك تحت عناوين براقة مثل المدنية والتقدمية والحضارة. وأصبحت مخترعات المدنية تستخدم في التعمير والاعتداء ونشر الكراهية والحقد. لقد غرس الغربيون هذه الشجرة الخبيثة وأصبحوا يتذمرون منها، لأنها خلقت في كل ناحية من حياتهم وأوجدت مشاكل وعقد لا يكادون يحلونها إلا وقد ظهرت مشاكل جديدة. وهذا هو الذي جعل العالم الإنجليزي جود يقول: ليس هناك أي ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الأخلاقي والصحة والتوازن العصبي والأمن والسلام. تأثر المسلمين بالنزعة القومية. مع تأخر المسلمين في العصر الحديث وتقدم الغربيين في العلوم وأسباب المدنية، بدأ المسلمون يتأثرون بالغربيين في النزعة القومية والاهتمام بالوطنية على أساس الفهم الغربي لها. وقد ظهر هذا واضحا في الأتراك وفي الإيرانيين في فترة سابقة. فأما الأتراك فبدأوا يتجهون إلى النزعة الطورانية، يمجدونها ويتحدثون عنها، وبدأ بعضهم ينظر إلى الإسلام على أنه دين غريب لا يصلح لهم، بل إن الوثنية القديمة التي كانت قبل مجيء الإسلام هي أفضل لهم. تقول الأديبة خالدة أديب هانم عن ضياء كولك ألب، وهو من كبار مؤسسي تركيا الجديدة: كان ضياء ألب يريد أن ينشئ تركيا جديدة تكون صلة بين الأتراك العثمانيين وبين أسلافهم الطورانيين، فقد كان يريد أن يقوم بإصلاح مدني بواسطة المعلومات التي جمعها عن التنظيمات السياسية والمدنية في عهد الأتراك قبل الإسلام. كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذي وضعه العرب لا يصلح لشأننا، ولا بد لنا من إصلاح ديني يوافق طبائعنا إذا لم نرجع إلى عهدنا الجاهلي. وشعار هؤلاء القوم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية، وهم يتغنون بمدائح جنكيز خان ويعجبون بفتوحات المغول. والإيرانيون أخذوا يبحثون عن أديانهم القديمة، بعضهم يبحث عن المزدكية التي تدعو إلى الإلحاد والإباحية، وبعضهم يدعو إلى الزرادشتية التي تدعو إلى وحدانية الله إلى غير ذلك. ولقد قسمت الدول الإسلامية إلى دويلات تمشيا مع هذه النزعة، مثل الشام التي قسمت إلى 4 دول، وأهم من ذلك الروح التي تسود هذه الدويلات، وأصبح كل قطر إسلامي يتعامل مع غيره على أساس العداوة في أكثر الأحيان. الوطنية في الإسلام. البيئة التي ولد الإنسان فيها وتربى وعاش وبها أهله وأصحابه لها تأثير في نفسه يجعله يحبها ويتمنى أن يعيش فيها. ومن هنا وجدنا الرسول الكريم يقول عن مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وللبيئة التي تربى فيها الإنسان حقوق الأخوة والجيرة والأقارب، والزكاة لا يخرجها الإنسان من البيئة التي يعيش فيها، بل ينفقها على الفقراء من أهله وعشيرته. اللهم إلا إذا كان أهله وعشيرته يعيشون في بيئة أخرى وهم محتاجون إليها. فإذا ما أحس الإنسان بالظلم في وطنه فعليه أن يرحل عن وطنه، فإن الوطن هو الذي يحس فيه بالحرية والعزة والكرامة، وإذا لم يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. ولم يستثن من هؤلاء إلا الضعاف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. 98. 99. ثم إن الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة، وقد جعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليستعبد بعضهم بعضا ولا ليطغى بعضهم على بعض. والرسول الكريم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داود. والقرآن الكريم يقولها صريحة مدوية: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة 2. وفي الإسلام وجدنا العبيد يساوون الأحرار في الحقوق والواجبات، بل إن الرسول الكريم يقول: سلمان منا أهل البيت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلالا. وحين قال أبو ذر لواحد من الناس: يا ابن السوداء، غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالعمل الصالح. والتاريخ يحدثنا عن القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص لأنه سبقه، فأعطاه عمر الدرة وتركه يقتص من ابن عمرو، وقال لعمر كلمته الخالدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وجبلة ابن الأيهم الذي لطم أعرابية لأنه وطئ إزارة، طلب منه عمر بن الخطاب أن يرضيه أو يقتص منه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا ملك وهو سوقة. فقال عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما. والحروب في الإسلام لا يمكن أن يكون هدفها العدوان أو الرغبة في السيطرة أو السعي إلى فرض نفوذ أو امتداد حدود، بل إن الإسلام دعا الناس جميعا إلى أن يدخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. البقرة 200. بل إن هدف القتال في الإسلام حماية الدعوة الإسلامية حتى يكون للناس حرية عبادة الله وحده لا شريك له، أو للدفاع ضد المعتدين، أو لتأديب ناكث العهد. ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز لواليه حين لاحظ كثرة الدخول في الإسلام مما تسبب عنه نقص في أموال الجزية، وطلب من الخليفة أن يبقي الجزية على من أسلم، قال كلمته المشهورة: ويحك، إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا. ولذلك فقد كان المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي يعيش بين أفراده على مدى التاريخ وناس من غير المنتسبين إليه دينا، وهم يحسون بالأمن والاطمئنان والعدالة والمساواة. ذلك لأن المسلمين يشعرون بأنهم خلفاء الله في الأرض، ومطلوب منهم أن يحققوا العدالة والمساواة والأمن للناس جميعا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحج 41. ومن هنا فقد كانت الحروب الإسلامية محدودة، وكان عدد الضحايا أيضا محدودا، أما النتائج فكانت رائعة، لأن غير المسلمين لهم حقوق المسلمين كلها، فالأمن والاطمئنان والعدالة والمساواة للناس جميعا، والخير والسعادة يشترك فيهما الناس جميعا. والحروب الإسلامية كانت تحافظ على القيم، فهي تحقن الدماء والأنفس والأموال لمن لم يشترك في المعركة من النساء والأطفال والشيوخ، وهي تبقي على الزروع والثمار وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الناس في حياتهم. ثم إن المسلمين لا يستعبدون ولا يستذلون. خاتمة. كان العرب في الجاهلية يتعصبون لقبيلتهم، سواء أكانت على حق أم على باطل، بل لقد كان مما يمدحون به أنهم ينصرون أخاهم بدون أن يسألوا عن سبب المشكلة. وفي ذلك يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فكان الواحد منهم ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، بل إن الواحد منهم كان يغير على أخيه إذا لم يجد غيره، فهم كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يقول الشاعر الجاهلي: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. انتهى الشريط 6، وللكتاب بقية على الشريط التالي.